بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشكرا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التشيع تحت المجر، والتي هي بعنوان إبطال قول الشيعة بحق التشريع للإمام. في الحلقات السابقة يعني بينا أولا يعني من كتب الشيعة قول الشيعة بأن الأئمة يشرعون، ومدى خطورة الاعتقاد بمثل هذا الاعتقاد الذي ربما يصل إلى الشرك، وهو بالفعل يصل بالإنسان إلى الشرك. ثم بدأنا بعد ذلك في الحلقة الماضية نبين أيضا من كتب الشيعة إبطال هذا القول. وأنا عايزين نركز في مسألة هامة جدا، موضوع أن يعتقد الإنسان أن للأئمة حق التشريع بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يساوي نقصان الدين. وإحنا عايزين يعني نركز على هذه المسألة جيدا. نرحب بكم كما أرحب بفضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب.
أهلا وسهلا بك أخي طارق ولكل المشاهدين الكرام في كل مكان.
يعني نكمل ما بدأناه في حلقة الأمس، وهذا الموضوع الخطير مع التركيز على هذه النقطة، أن بالفعل كون الإنسان يعتقد أن للأئمة حق التشريع، نحط يعني علامة يساوي، هذا يساوي نقصان الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، حقيقة الشيعة يقولون أن الدين ناقص من وجهين.
نعم.
وجه اتفقوا عليه ووجه فيه خلاف عندهم. الوجه الأول يقولون على أن الدين الواصل إلى الناس منذ زمن النبي إلى اليوم لا يزال ناقصا، لأن مجموعة من الدين والأحكام والتشريعات عند الأئمة، فالدين إما ناقص تبليغا وإما ناقص تشريعا. فمن قال أن الإمام يحق له أن يحلل أو أن يحرم أو أن يعطي تشريعات، فهذا يساوي على أن الدين ليس كاملا، وأن الإمام بحاجة إلى أن يضيف إليه تشريعات جديدة ليكمل النقص الحاصل فيه. إذن الشيعة يعتقدون أن الدين كامل من حيث التبليغ، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الدين إلى قسمين، قسم أعطاه الصحابة والأمة، وقسم أخفاه وأعطاه للأئمة. إذن معناه أن الدين هل وصل إلينا أو إلى الشيعة في الوقت الحاضر كاملا؟
لا،
لم يصل إليه كاملا. إذن هو ناقص من حيث التبليغ وناقص من حيث التشريع، حيث أنهم أعطوا الأئمة حق أن يحلوا وأن يحرموا، وهذا قلنا أنه مناقض لكمال الدين. لا يمكن أن يكون الدين كاملا ما دام أن الأئمة يشرعون. ما دام أن الأئمة لهم سنة مستقلة، فمعناه هذا أنهم لهم حق أن يحللوا ويحرموا.
بالضبط.
وإلا لو كانوا متبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام،
ليس يبقى ما فيش معنى،
ليس لهم سنة مستقلة ولا يكون لهم حق التحليل والتحريم. إذن القول أن الأئمة لهم حق التحليل والتحريم فيه عدة جنايات. أولا، أنهم أخذوا صلاحية الله سبحانه وتعالى بدون دليل، ولهذا قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ونصت الروايات على أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فمعنى هذا اتخاذهم أربابا. اثنين، أنهم أخذوا صلاحية النبي عليه الصلاة والسلام من التحليل والتحريم وبيان الأحكام الشرعية، وجعلوا أن أئمتهم أنبياء مستقلين من حيث المعنى، وإن لم يسموهم أنبياء، لأنه من أعطاه العصمة ووجوب الطاعة المطلقة وأنه يحلل ويحرم ويعطي التشريعات من عند نفسه، هذا نبي، أخذ صلاحية النبي وإن لم يسميه نبيا. انظر إلى الرواية التي ذكرها الشيعة في كتبهم، مثلا هذا محمد تقي الدستوري ينقل في كتابه بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، ينقل هنا رواية، ماذا يقول فيها؟ تقول هذه الرواية التي معنا، يقول في هذا الكتاب، هذا بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، محمد تقي الدستوري المجلد رقم 2، تقول الرواية، قال وروى سعد بن عبد الله القمي بإسناده عن زيد الشحام قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده رجل من المغيرية من أصحاب المغيرة بن سعيد، فسأله عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه ابن آدم إلا وخرجت فيه السنة من الله تعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أي شيء،
ما من شيء،
ما من شيء يحتاج إليه ابن آدم إلا وخرجت فيه السنة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ما احتج الله علينا بما احتج. فقال المغيري وبما احتج الله؟ فقال أبو عبد الله بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، حتى تمم الآية، فلو لم يكمل الله سنته وفرائضه ما احتج به.
نعم.
إذا السنن نلزمهم بهذا،
السنن كاملة والفرائض كاملة، لأنه قد يأتي رجل يقول لا الكامل هو الفرائض أما السنن فالأئمة يشرعون من حيث السنن. نقول هذه الرواية الشيعية تقول فلو لم يكمل الله سنته وفرائضه ما احتج به. إذن الدين كامل سننه
وفرائض.
وفرائضه، ومن شرع غير ذلك فهو مبتدع،
فهو يعني مبتدع وكافر يعني يصل إلى كفر.
لا شك
بدعة تصل إلى الكفر يعني.
أمس
حضرتك حتى بينت من كلام من كتب الشيعة نفسهم من كلام محمد جواد مغنية أنه قال أن من يعتقد هذا فهو كافر،
إيه؟ لأنه إذا قال أن هذه الأحكام يتلقاها من علم الغيب، أنه يعلم الغيب فهو كفر. من أين جاءت له هذه الأحكام؟ إن جاءت له بوحي فهذا ادعى النبوة،
فاعتقاد هذا كفر.
أي وإن اعتقد أن هذه الأحكام التي يشرعها ويحللها ويحرمها بدون وحي فقد جعل نفسه فوق مرتبة النبي. ولهذا يعبر بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم قولوا لنا ما الفرق بين هذا الذي يشرع أحكام وبين النبي؟ إن قلتم أنه يشرع بوحي فقد جعلتمه نبيا، وإن جعلتم أنه يشرع بدون وحي فقد أعطيتموه المعنى الذي من أجل التشريع. قال واستراح من عناء الوحي الذي كان يعاني منه النبي عليه الصلاة والسلام عند نزوله. خففتم عنه،
خففتم ورفعتوه عن مقام النبوة.
إذا كان النبي لا يشرع إلا بوحي فهؤلاء يشرعون بغير وحي. انظر إلى كتب الشيعة، وهنا مسألة أريد أن أتكلم عليها في هذه الحلقة، وهي أن كتب الشيعة عندما تقول عن الأئمة أنهم يقولون على أن أحاديثهم إنما ينطلقون فيها بأنهم رأوا هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة السلف، بمعنى أن كل فتاويهم وكل الأحكام التي تصدر عنهم وكل الأحاديث التي تصدر عنهم من أين أخذوها؟
من النبي عليه الصلاة والسلام.
من النبي. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك على أنهم ليسوا مشرعين
طبعا.
لأنه إذا كان قضاؤهم وفتواهم
مجرد ناقل
وأحاديثهم منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ليسوا مشرعين.
حديثي حديث أبي حديث جدي.
نعم.
هنا ليس تشريعا.
نعم، مع أنه في ناحية ثانية هل اختصوا بشيء لم تأتي به،
لم تختص به الأمة.
نعم. هل النبي أخفى شيئا وأعطاهم؟ هذا مسألة ناقشة في حلقة أخرى. هذا كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول. تقول الرواية التي معنا طيب تقول الرواية سأل رجل أبا عبد الله عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ قال ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسنا من أرأيت في شيء. يقول للسائل أنا الفتاوى التي أعطيتك إياها هذه كلها عن رسول الله، لسنا من أصحاب أرأيت في شيء. إذن هذه مفهوم الرواية هذه على أن على الأحكام والفتاوى التي يقولها أئمة الشيعة من أين تلقوها؟
من النبي عليه الصلاة والسلام.
إذا كانوا تلقوها
أو استنباطا من أحاديث النبي.
لا أنا أتكلم عن الرواية هذه. الرواية هذه مفهومها قال ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله. مفهومه على أن الجواب هذا للرجل ليس من عند نفسي،
من عند النبي.
من عند النبي أين تلقيته؟ من عند النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذا يدل على أنهم ليسوا مشرعين.
نعم.
وليس لهم سنة مستقلة.
نعم.
إذا لم يكونوا مشرعين وليس لهم سنة مستقلة فمثلهم مثل غيرهم ينقلون الأحاديث. نعم. أيضا تقول الرواية الأخرى كما في كتاب بصائر الدرجات للصفار.
يعني هو الآن المفتي عندما يفتي.
نعم.
من يعني كيف يفتي؟
له طريقتان في الفتوى.
الطريقة
الأولى أن يعتمد على النص. إذا هذا الاعتماد على النص كأن النبي هو الذي أفتى.
أقصد هو قالها بهذا المعنى.
نعم، كأن النبي هو الذي أفتى، النبي هو الذي حلل، النبي هو الذي حرم.
طيب. يعني أنا لا أحلل من عندي ولا أيها. أحرم من عندي.
المسألة الثانية أن يقوله استنباطا. فهذا لا يضاف إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يضاف إلى الدين. وإنما يبقى رأيا للمستنبط يصيب ويخطئ.
نعم.
يبقى رأيا للمستنبط يصيب. ولهذا ماذا قال؟ لسنا من أصحاب أرائك، يعني ليست هذا رأي من عندنا نحن. وإنما اعتمدنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
لسنا ممن يأخذون بالرأي.
أحسن.
لأن كانت قضية مثارة في وقته يعني.
نعم. هنا الرواية الأخرى في كتاب بصائر الدرجات للصفار. طيب تقول الرواية في كتاب بصائر الدرجات، ولهذا سنكثر من النقل عن هذا الكتاب كثيرا.
نعم.
لماذا؟ لأن مضمون حتى الكتاب لا يتكلم بصائر الدرجات الأئمة، يعني هل يتحدث عن علم الإمام ودرجات الإمام ومراتب الإمام، لأن هذا الكتاب هو مختص حول هذه المواضيع يعني.
نعم.
تقول الرواية هنا قال عن جابر طبعا الجعفي قال أبو جعفر يا جابر والله لو كنا نحدث الناس أو حدثنا برأينا لكنا من الهالكين ولكن نحدثهم بآثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوارثها كابر يتوارثها كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. مفهوم هذه الرواية أن أحاديث محمد الباقر الذي قال هنا أبو جعفر الذي محمد الباقر أحاديث التي يحدث بها الناس هو آخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مفهوم هذه الرواية الشيعية على أنه لا يقول الإمام شيء من عند نفسه.
بالضبط.
فإذا كان لا يقول شيء من عند نفسه إذن لا يحلل ولا يحرم
ولا يشرع
ولا يشرع. نفس الرواية هي في كتاب الاختصاص للمفيد. في كتاب الأمالي للمفيد رواية أخرى تتحدث عن قريب من هذا الموضوع. تقول الرواية التي معنا في كتاب الأمالي للمفيد طيب هذا كتاب الأمالي للمفيد في مصنفات الشيخ المفيد. تقول الرواية التي معنا نعم الرواية هذا كتاب الأمالي كما عرضناه قبل. طيب تقول الرواية قال قلت لأبي جعفر عن جابر قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر إذا حدثتني بحديث فأسرده لي يعني اذكر سنده. فقال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جبرائيل عن الله عز وجل وكلما أحدثك بهذا الإسناد هذه كلية كل قال وكلما أحدثك بهذا الإسناد يعني أنا إذا حدثتك بحديث فهذا سندي فيه إلى رسول الله. طيب بغض النظر الآن عن صحة الحديث ما صحته ضعف الرواية ما ضعفه هذا سنناقشه في حلقة خاصة بإذن الله. لكن الشاهد معنا على أن جعفر محمد الباقر يقول لجابر الجعفي على كل الحديث التي ينقلها إنما ينقلها عن رسول الله. إذن هذا الكلام يدل على أنهم لا يقولون شيء من عند أنفسهم وليس لهم تشريع خاص من عند أنفسهم. لكن في مسألة أخرى سنتحدث عنها وهي على أن هذه الأحاديث التي قالوها هل قالوا أحاديث بسند صحيح أم ليس بسند صحيح؟ هل رواتها كذابين أم ليسوا بكذابين؟ هل هناك أحاديث مكذوبة عليهم أم ليس؟ هذه مسألة ستطول.
نعم. لكن هنا الشاهد أو تريد أن تلزم أن الإمام لا يشرع.
لا يشرع.
بس هو ده يعني.
هو يقوله الأحاديث التي أنقلها لك يا جابر إذا حدثتك بحديث أنا ليس من عندي أنا أحدث عن رسول الله.
يعني نفس دور العالم.
دور العالم.
نفس دور العالم.
إذن السؤال هل محمد الباقر السنة مستقلة؟
ليس له سنة مستقلة.
ما الدليل؟
ولا لأحد له سنة مستقلة.
ما الدليل؟
بكلام محمد الباقر.
هو يقول الأحاديث التي حدثتك ما هي من عندي ما هي سنة.
هي أحاديث النبي.
هي أحاديث النبي. إذا أي شيعي يأتي يقول على أن هناك سنة تسمى سنة أهل البيت أو أئمة أهل البيت أو محمد الباقر أو جعفر الصادق فهو يكذبهم. هذه الرواية تقول أن الأحاديث التي ينقلونها إنما هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تقول الرواية الأخرى
والذي يقول أن هناك سنة لأهل البيت قد تلبس بهذا الموضوع أن أهل البيت يشرعون.
أي نعم.
وإذا اعتقد
أنهم يشرعون
دي مصيبة كبرى تصل إلى
يعني الدين ناقص. اتهم الدين بأنه دين ناقص وأن غير الله وأن الله سبحانه وتعالى غيره يحلل ويحرم بدون إذن من الله ولا برهان ولا دليل. هذا كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول. تقول الرواية التي معنا تقول هنا يقول سمعنا أبا عبد الله يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله قول الله عز وجل. هذه الرواية طبعا فيها عدة مآخذ منها أن الحديث ضعيف لكن نحن نلزمهم بما في كتابهم.
بالضبط.
ثانيا على أن قول الإمام هو قول الله إذا جاء الإمام وقال شيئا يجوز للشيعي أن ينسبه إلى الله لأنه قال قال الله. وهنا نأتي نقول لما يقول حديثي هل هو جزء من أحاديث أربعة ولا كل الأحاديث؟
حديثي
حديثي كل الأحاديث
لم يقيدها.
أيوة. إذا هنا لما نقول حديثي حديث أبي يعني أن حديث جعفر الصادق هي نفس أحاديث من محمد الباقر ومحاديث محمد الباقر
وصولا للنبي وصولا إلى الله عز وجل.
إذن كل الأحاديث بناء على الرواية الشيعية هذه التي يحدثها جعفر الصادق فإنما تلقاها عن من؟ عن رسول الله.
نعم.
إذن هل له سنة مستقلة؟
ليس له.
هل له حق التشريع والتحليل والتحريم؟
لا.
لا. إذن من خلال هذه الرواية الشيعية اتضح أنه ليس له حق التحليل والتحريم. وأيضا في كتاب الكافي صفحة 51 نفس الكتاب صفحة 51 انظر ماذا تقول الرواية التي معنا. طيب رواية رقم 4 تقول الرواية عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك وأسمعه من أبيك أرويه عنك. وهذا تعليم للكذب.
ماشي ارفع كتاب شوية شفنا.
طيب هذا كتاب الأصول من الكهف الجزء الأول.
نعم. لا بس النص نص النص.
نعم. يقول هنا عن أبي بصير قلت لأبي عبد الله الحديث أسمعه منك.
إيه بس شيل إيدك بس يعني يدك هذه أيوة.
أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك. قال سواء. طيب الآن مش مشكلة أنه يسمع من جعفر الصادق يرويه عن الباقر باعتبار أن الحديث جعفر الصادق
هو حديث إيه محمد الباقر.
طيب لو سمع حديث من الباقر يرويه عن جعفر الصادق
لو سمع
حديث من الباقر يرويه عن جعفر الصادق
لا.
طيب هو يعلم قل له سواء عادي ما في مشكلة قل له سواء إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. وقال أبو عبد الله لجميل ما سمعته مني فرويه عن أبي.
لا ده كده
تعليم الكذب واضح.
طبعا يعني تسمع حديث عن فلان تروي عن انسان اخر يعني
يسمعه من جعفر الصادق يروي عن رسول الله مباشره. ما في عنده اي مشكله.
لا ما فيش مشكله.
السؤال هنا ماذا يعني هنا
تدليس بقى.
ماذا يعني هنا يريد ان يقول له كل الاحاديث التي انا قلتها انا سمعتها من ابي. اذا على نظريه اهل التفويض على ان الامام قال شيئا وشرعه من عند نفسه ولم يسمعه من أبيه هل يجوز أن يرويه عن أبيه؟
معلش تاني الجزئية.
لو أن جعفر الصادق شرع شيئا بالتفويض مفوض له يحلل ويحرم فشرع شيئا لم يسمعه من أبيه هل يحق الجابر والغيره ولا يرويه عن أبيه جعفر محمد الباقر؟ لا لأن هذا تشريع للإمام خاصة الإمام هو.
لا لو قلنا مش فهم الجزئية دي صراحة.
الآن لو أعطينا جعفر
الآن إحنا في نقطة حديثي حديث أبي حديث جدي
انتهينا منها. الآن قلنا على نظرية أهل التفويض لو أن جعفر الصادق قال كلاما من عند نفسه مفوض له أن يحلل ويحرم
على اعتقاد التفويض يعني.
أين هل يصح للراوي أن يرويه عن أبيه؟ لا.
هكذا إذا قال له حديثي حديث أبي يمكنك أن تروي عني أو عن أبيه بكلامه هذا يصح؟
لا يصح إلا على نظرية أنهم ليس لهم تفويض. أما إذا قلنا أن لهم تفويض معنى أن الإمام الآخر يقول شيئا لم يقله الأول مفوض له أن يقول شيئا غير الأول. ولهذا انظر ماذا يقول هنا محمد رضا المظفر في هذا الكتاب وهو شرح عقائد الإمامية. طيب يقول في شرح عقائد الإمامية يقول أما علمه عقيدتنا في صفة الإمام وعلمه من أين علم الإمام؟ وأما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام قبله. وإذا استجد شيء هنا السؤال الإمام جعفر الصادق إذا استجد له شيء ما تلقاه عن أبيه كيف قال؟ وإذا استجد له شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله فيه. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج إلى شيء ولا يحتاج لكل ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين. إذا استجد لجعفر الصادق بناء على نظرية هذه شيء لم يتلقاه عن محمد الباقر ماذا يحصل له؟
يلهم.
لو يجي الراوي وينسب كل كلام جعفر الصادق إلى أبيه يعتبر كذاب.
ثم هو كذاب طبعا.
لماذا؟ لأنه إذا على نظرية التفويض عن الإمام الثاني عنده مسائل علمية لم يأخذها من أبيه. لم يأخذها من أبيه. إذن على نظرية أهل التفويض يعتبر لا يجوز نسبة كل الأحاديث إلى الأب. لكن ماذا فعل الإمامية لعلاج هذه الرقعة؟ قالوا اسمع ماذا يقول على أنه إذا نزل شيء من السماء إلى الإمام مثلا المهدي المنتظر. طيب عندنا الآن أنا سأضرب مثال بشيء مهم جدا. نفترض أن علي بن أبي طالب أخذ هذا الكتاب من رسول الله سيعطيه كاملا لمن؟ للحسن. الحسن أخذ هذا الكتاب ثم حصل له إلهام فأصبح كتابين ولا لا؟
نعم.
أصبح العلم علمان، علم أخذه من أبيه وعلم حصل له بالإلهام. كم المجموع؟
اثنين.
طيب إلى إلى من؟ إلى الحسين.
الحسين ثلاثة.
حصل اثنين من الحسن وحصل على علم آخر من من؟ بالإلهام والوحي. أصبح أكثر ولا لا؟
نعم.
ثم أصبح إلى زين العابدين، كم يحصل؟ هذا حصله من الحسن من الحسين ثم ألهم، كم يصبح؟
أربعة.
فيصبح آخر واحد أعلم من الجميع.
نعم، اللي هو
لأنه جمع علم الأولين مع زيادة الإلهام.
نعم.
ماذا قال الشيعة في حل هذه المشكلة؟ قالوا لا، العلم الذي ينزل إلى أول واحد لابد يمر على النبي من أجل يزدادون جميعا حتى الأموات.
يا سلام، لا كلام فاضي ده يعني. كلام مش علمي طبعا. يعني غير علمي بالمرة يعني.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يزداد علما وهو في قبره. يعني معنى كان ناقص عند الموت،
يعني للخروج من المأزق،
من المأزق، وإلا يصبح يعني المهدي المنتظر أعلى من الرسول،
أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام. عنده علم النبي بالإضافة
علم علي،
علي والحسن والحسين.
أحسن. إذن هو
على الأقل أفضل من علي
بلا شك،
على الأقل هيكون عنده علم،
لأن علي أخذ كل علم رسول الله. علم رسول الله أخذه علي باعتباره.
نعم. يعني هنا مسألة في الشيخ ربما يعني تشتبه على الشيعة، يعني ما الفرق بين مسألة المستجدات والنوازل؟ الآن الإنسان يمر يعني العالم عموما هناك نوازل فيفتي بها، هل هذا يعني نريد أن نفرق للشيعة ليس لي طبعا، ما الفرق بين فتوى النازلة وبين هذا الكلام؟
الفتوى هي تأخذ على سبيل الظن والأغلبية لكن ليست قطعية، لا يمكن أن تخطئ، والذي يخطئ قد يخطئ المفتي، وإنما هو رأي واجتهاد في الأخير يبقى له، يعني يستنبط من أحكام الشريعة الموجودة حكما فقهيا، لكن بالأخير لا ينسب هذا الحكم والفتوى إلى الدين ويقال هذا من الدين وجزء من الدين. صراعنا مع الشيعة أنهم يجعلون الأحكام والفتاوى التي يأتي بها أئمتهم هي جزء من الشريعة،
أما نحن لا نقول هذا من الدين، هذا اجتهاد العالم،
هذا اجتهاد العالم. ولهذا يحق للعالم الآخر، مثلا الشافعي كان يعقب على أبي حنيفة ومالك وأحمد. طبيعي. هذه ظنون
يعني حتى هنا جعفر الصادق في 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 روايته اللي هو بيتكلم فيها على الموضوع نحن لا نأخذ بالرأي.
اي نعم،
يعني هنا حتى في هذا الكلام في نوع من التعقيب على العالم برضه، إذا إحنا رجعنا لهذا الكلام، لأنه كان يقول أبو حنيفة يأخذ بالرأي.
نعم.
ففي هذا العصر كان الموضوع ده في نوع من المدارسة، نحن لا نأخذ بالرأي، نحن نأخذ طيب بالنص.
من أين يأخذ هو؟ إذا كان أخذها حديث عن رسول الله إذن ليس له سنة مستقلة،
ليس له سنة
وليس مشرعا. هذا الذي يريد.
إذن نعم، إذن في يعني نحن نقول الآن من خلال كلام الشيعة. نعم. وكتب الشيعة أن الإمام ليس له سنة مستقلة،
ليس له وليس له حق التشريع،
وليس له حق التشريع، وإن حق التشريع هذا يساوي نقصان الدين،
نقصان الدين.
آه.
أيضا بعدما فهمنا أن أحاديثهم كما يقولون هم بغض النظر عن مناقشتها، إنما تلقوه عن النبي، أيضا هناك كتب كاملة تلقوها عن رسول الله، مثلا علي كان عنده كتاب، الحسن عنده كتاب، ولهذا سنبدأ الآن بالكتب التي تلقاها الأئمة عن عن النبي أو عن علي.
نعم.
مثلا كتاب الجفر، هذا كتاب الجفر كما في بصائر الدرجات صفحة 194، ننظر ماذا يقول في كتاب الجفر. طيب طبعا هذا كتاب بصائر الدرجات للصفار، يتكلم عن كتاب الجفر، يقول عن أبي عبد الله فقال له محمد بن عبد الله بن علي العجب لعبد الله بن حسن يهزى ويقول هذا جفركم الذي تدعون، فغضب أبو عبد الله وقال العجب لعبد الله يقول هذا، ليس فينا إمام صدق وليس هو إمام، وما كان أبوه بإمام، يزعم أن علي بن أبي طالب لم يكن إماما وكذب. وأما قوله في الجفر فإنه جلد ثور مدبوغ كالجراب، فيه كتب وعلم، وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى يوم القيامة من حلال وحرام إملاء رسول الله بخط علي. سنقف عند هذه الرواية وقفة مهمة جدا، لأنها رواية فيها شيء نحتاج إلى التعقيب عليه، نعرضها مرة ثانية لأن نحتاج أن نبين ماذا في كتاب الجفر عند الشيعة. يقول عن الجفر فإنه جلد ثور مدبوغ كالجراد، فيه كتب، شوف الجفر كتاب داخله ايش؟
كتب.
طيب قد نقول هنا ليس الكتب المقصود فيها جمع الأوراق حتى نخرج من المعنى اللغوي إلى المعنى، وإنما فيه أحكام، فيه كتب وعلم ما يحتاج الناس إليه إلى
يوم القيامة،
يوم القيامة من حلال وحرام، إملاء رسول الله بخط عليه. طيب هذا الكتاب مهم جدا، أين هو؟
لا أدري،
هذا خرافة لا يوجد له،
فيما يحتاج الناس إلى يوم القيامة.
هذا الكتاب والله لو كان يمتلك الشيعة لا أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وإنما هذا عبارة عن فقاعات.
لما اختلفوا أصلا؟
طيب أنا أسأل سؤال، ما وظيفة الإمام؟ أليست وظيفة الإمام أن يحافظ على الدين،
حماية الدنيا والدين؟
طيب نفترض أن هذا الكتاب كتاب الجفر، أودعه علي النبي عليا وأودعه علي الحسين، أليس مفروض الإمام الأئمة يحافظوا على هذا الكتاب؟
طبعا.
أين هو؟
مع المهدي.
مع المهدي؟
عندك رد؟
وش استفيدنا منه؟
ولا شيء.
الأمة ما استفادت شيء. إذا كان مع المهدي
يعني على فرضية أنه هو مع المهدي ده ما نستفيد منه
شيئا،
وإلا لما اختلف الشيعة أنفسهم
يعني يقول هنا فيه ما تحتاج إليه الناس. طيب شيء يحتاج إليه الناس والإمام مخبئ له، هذا إبطال نظرية النطف.
بالضبط.
يعني حكم فقهي، حكم مسألة لا يحتاج إلى الناس وموجودة في الكتاب، والإمام يحتاج إلى روح القدس يسدده والكتاب موجود،
ومع ذلك
مش
لم يحدث.
إذن السؤال
هل إبطال نظرية اللطف؟ هذه مسألة مهمة جدا،
لأنه قال هنا ما قال فيه ما يحتاجه الإمام، قال وعلم ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام. إذن كتاب الجفر عندهم فيه نصوص يحتاج إليها الناس، ولكنه ضاع أو خبئ مع المهدي،
هو مش عارفين هو فين. طب
لا وجود له، انا اقول هذه خرافه. ليه
احنا عايزين هم اللي يقولوا هل هو موجود ام لا؟ لكن في فتره الصلاه يعني اين كتاب الجفر هذا؟
طيب ماذا نستفيد من
كتاب الجفر؟ احمر، وانا اسمع يعني قرات قبل كده. طيب في الوان
ايش نستفيد من كتاب الجفر؟
ايش نستفيد؟ طيب الان
فيه ابطال لنظريه التفويض، لانه اذا كان الامام عنده كتاب الجفر وفيه ما يحتاج اليه الناس وفيه الحلال والحرام، ليش عبد يحتاج إلى أن يفوض إليه يحلل ويحرم؟
لا يحرم.
وعنده كتاب يعني كتاب فيه الحلال والحرام من خط بخط علي وإملاء رسول الله، ويذهب الإمام يحلل ويحرم، فهو بين أمور. الأمر الأول إما أن هذه الأحكام ليس ملزما بها فله دين مستقل، ولهذا نقول أي شخص يقول على أن الإمام ليس ملزما بأحكام شريعة الإسلام فقد جعل الإمام هذا مستقل ونبي مستقل ليس ملزما بأحكام النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون الجفر لا وجود له أصلا.
نعم.
ولماذا احتاج إلى روح القدس وإلى القوة القدسية؟ ولأنه قال هنا انظر ماذا قالت، ماذا قال محمد رضا المظفر، لأنه مهم جدا
لما قال يلهم،
قال وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه. طيب كيف يستجد؟ وهذه الرواية تقول ما يحتاجه الناس إليه إلى يوم القيامة.
النوازل بقى يا شيخ،
هو ما يحتاج للناس من حلال وحرام.
هو نعم. لو انت سألت فيرد عليك الرد ده عشان تبقى انت عارف. وهنا تكلم، هنا تكلم عن الالهام.
ايه يعني هو يلهم بالطريقة القدسية مع ان عنده نص فيه الحلال والحرام. طيب ايش حاجته الى الالهام وعنده نص فيه الحلال والحرام؟
نعم.
جاء شيء
مع ان يعني من علماء الشيعة يعني حتى موضوع الالهام ده يعني انتقد الكلام في مسألة الالهام، إذا يلهم بتشريع جديد وهو عنده زي الوحي، ما الفرق بين الإلهام والوحي إذا كان في تشريع؟
إذا في تشريع ومعصوم صاحبه لا يخطئ.
لا، ما الفرق الآن؟ يعني هل هناك فرق أن نقول هذا
النبي
أوحي إياه
أو ألهم؟ الوحي ليس قصة واحدة. الوحي منه ما يكلمه الملك ومنه ما يلهمه إلهام.
نعم، هو من أنواع الوحي.
ولهذا نستطيع نقول كما قال ابن حزم عليه رحمة الله، الوحي قسمان، وحي إخباري ووحي إقراري.
نعم.
الوحي قسمان، وحي إخباري يعني يجي النص لفظ النص، ووحي إقراري بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرع أحكام فيقره الله عليه، هذا وحي. ولهذا جاءت في كتب الشيعة نحن سنأتي بها فأجازه الله.
أنا عايز أعرف دلوقتي الحسن رضي الله عنه لما تنازل بالخلافة على معاوية
بوحي
وإلهام ولا يعني بماذا؟
هل باجتهاد شخصي؟
ما احنا عايزين نعرف.
ايه هذا يعني لازم.
اذا كان بوحي والهام، طب يا جماعة انتم معترضين على ما على يعني على ماذا تعترضون يعني؟ ها؟ اذا كانت هذه ارادة الله عز وجل وهذا الذي حدث فعلى ماذا الاعتراض؟ والحسين عندما فعل كان بوحي والهام، ولما اختلفوا مع بعض، لما الأئمة اختلفوا، هل كان هذا الاختلاف ده بوحي والهام ولا
هل كله هتنقض هذه المسألة؟
نعم.
وأيضا في بصائر الدرية للصفار ويتكلم عن الجفر وما أدراك ما الجفر، يقول هنا ويتكلم عن الجفر الذي هو الجلد، يقول في بصائر الدرية للصفار، وهذه كلها تأتي في ذلك، يقول ولقد خلف رسول الله عندنا جلدا، ما هو بجلد حمار ولا جلد ثور ولا جلد بقرة إلا إهاب شاة فيه كل ما يحتاج إليه حتى أرش الخدش والضفر، كل ما يحتاج
كل شيء حتى أبسط الأمور.
أي أبسط الأمور. طيب ليش عاد يحلل الإمام ويحرم عندهم هذا الكتاب الذي مش موجود؟
مش عارف. وليش يقول لهم عليه صلوني قبل أن تفقدوني؟
نعم.
ما يعني ده كانوا يقولوا للناس العاديين بقى. لا تمام، هيترك إمام، ما هذا كله إلزامات. يعني تمام أنه هو هيترك كتاب مع الأئمة فيه الحلال والحرام، يعني حتى إلى أبسط الأشياء.
ليش عاد يسأله؟
لماذا يقول للناس صلوني قبل أن تفقدوني؟ طب إذا فقدناك؟
عندنا كتاب.
خلاص الحسن عنده كتاب
خلاص،
وكذلك
كل ما يحتاج
لحد المهدي
ما عاد يحتاج الناس. ايضا الان انتهينا من الكتاب الاول كتاب الجفر.
نعم.
الان عندنا كتاب ثاني اسمه كتاب الجامعه، الان الجامعه فيه اشياء اخرى، هذا في صفحه 241 من كتاب الكاتب، 241 انظر الى هذه الروايه في هذا الكتاب، الكتاب الكافي للكليني، وهو يتحدث عن نفس الموضوع الذي هو كتاب الجامعة.
ده كتاب آخر هو الجامعة.
كتاب الجامعة.
طيب. إذن هم يقرون أن هذه كتب من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إملاء رسول الله.
نعم.
ليست يعني بوحي من السماء، ليست كتب سماوية.
إملاء رسول الله، حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الأصول من الكافي الجزء الأول. تقول الرواية التي معنا. تقول طيب عن أبي عبيدة قال سأل أبا عبد الله بعض أصحابنا عن الجفر، فقال هو جلد ثور مملوء علما، قال له فالجامعة، قال تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج إليه الناس، كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش.
يا سلام. أرش الخدش برضو والتاني الزفر
خدش واحد خدش طيب. واحد كده
موجودة. يعني أبسط من المسائل موجودة.
نعم. إذن هذا كتاب الجامعة، ومعنا عدة روايات في كتاب الجامعة.
يعني إزاي بيقدموا في وصف الكتاب أو الصحيفة كلام طفولي يعني صبياني، أما يجي يوصف صح ولا يعني حتى تحس إن اللي كتب الكلام ده يعني غير مكتمل العقل يعني.
يعني في جلد هذا الجلد
مش عارف فيها جلد إيه، يعني طريقة الوصف نفسها ليست طريقة يعني لواحد يعني
بالله عليك هي عبارة عن فلاش
أو كأنه بيكلم طفل، كأنه بيكلم طفل
يعني كأنه يريد أن يقول هذا الهارد والفلاش أو الجلد هذا مثل الهارد والفلاش فيه جميع المعلومات إلى قيام الساعة.
يعني كم حجمها يعني
كم حجم الجلد أنت خذ شات وانظر واكتب كم المعلومات هذه إلى قيام الساعة وفيها حتى أرش الخدش. لكن الشاهد معنا على أنه إذا كانت هذه الكتب فعلا صحيحة عندهم لماذا احتاجوا إلى الإلهام؟ لماذا احتاجوا إلى التشريع؟
نعم.
لماذا احتاجوا إلى ملك يأتي يسددهم يقرقر في أذانهم؟
يعني أنا يعني أوضح المسألة للمشاهدين أو أبسط المسألة للمشاهدين، إذا كان الشيعة يعتقدون أن الأئمة عندهم هذه الكتب والصحف فهذا يعني يبين أو يبطل القول بأن الإمام يشرع، لأن هذه الصحف اللي أنتم تدعون وجودها هي من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
بلى هذا هو. هذا إذا كان هذه المعلومات عندهم فلماذا يحتاج الإمام أن يجتهد وأن يشرع وأن يفوض له؟ نعم. إذا الإمام إذا كان متبع لهذه الصحيفة فليس عنده سنة مستقلة، بل هي سنة رسول الله لأن من كتابة من إملاء رسول الله وخط علي. إذا هل يقال سنة علي بن أبي طالب؟
لا.
إذا كان الذي أملى له من؟
الرسول عليه الصلاة والسلام.
ومن الذي كتب؟ إذا سنة من؟
النبي عليه الصلاة والسلام.
علي له سنة، ليس له سنة مستقلة. هل الحسن كذلك؟ لا. الحسين كذلك؟ لا.
طب بس ناخد معنا أحمد من الجزائر. أحمد السلام عليكم.
ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في خيرك ومرحبا بالشيخ الجليل الكريم إن شاء الله. والله إن شاء الله يكتبك مع الحق إن شاء الله. السؤال اليوم فيما خص أنا يعني سألة يعني تحيرني يعني سمعت كثيرا يعني هم الأئمة 12 يعني معروف نسبهم يعني من علي رضي الله عنه إلى كلهم، لكن بالنسبة للحسن العسكري الذي في السردات الشيعة يقولون أنفسهم بعد السير ابن السيعة يقولون أن أبوه ليس له عقب، يعني توفى وليس له عقب. نعم. فكيف يقولون أنه ابن إيمان؟ يعني هذا هو المسألة أريد من الشيخ أن
يوضحها.
بارك الله فيكم.
هل سمعت السؤال في الأخير؟
يعني مفهوم الكلام أنه يقول كيف يكون موجود وهم في كتبهم يقولون أنه حبست الجارية فتبين بطلان الحمل في كتاب الكافي.
نعم.
أنه بعدما مات الحسن العسكري توهموا أن جارية من الجواري فيها حمل، فأخذوها ووضعوها في مكان وجعلوا الحراس يشرفون عليها، ثم قال فتبين بطلان الحمل فتقسم ميراث الحسن العسكري على أخيه جعفر
وأمه
وعلى أم الحسن العسكري. إذن من كتب الشيعة أنفسهم دليل على أن الحسن العسكري ليس له ولد.
طيب معنا أبو فاطمة من المغرب.
السلام عليكم أستاذ طارق.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم أستاذ خالد، جزاكم الله عنا خيرا وعن الأمة الفقية أستاذ طارق.
حياكم الله الكريم، أهلا وسهلا يا مرحبا.
سأقول كلمة لصفا لأنها شمعة نور، نور الهدى لهذه الأمة.
الله
في 2017 والله إنها قناة صفا والثورة السورية وجهان لعملة واحدة، دماء الشعب السوري تفضح حقيقة هؤلاء المسلمين، وقناة صفا تفضح هذه الإسلامية في هذه الأساطير التي يكتبونها في كتبهم. أولا أريد يعني في مداخلة في الموضوع،
تفضل.
لأنه إعطاء يعني مشروعية التشريع للإمام وشرك بالله، لأن بهذا يصبح الإمام ندا لله سبحانه وتعالى وهو يشرع مثل ما يشرع الله سبحانه وتعالى. وكفر بالقرآن، لأنك تكفر لأن الله سبحانه وتعالى قال وما فرطنا من الكتاب من شيء في الكتاب من شيء. أنت تكفر لأن ما دام هناك تشريع يعني أن القرآن لم يكتمل بعد. وهو كذلك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يكمل جميع رسالات ربه ولم يبلغها للناس.
بنقصان الدين. نعم صادق.
ما دام هناك تشريع.
نعم، أشكرك أخي الفاضل أبو فاطمة وجزاك الله خيرا. ونحن في قناة صفا يعني نحن مع أهل السنة والجماعة دائما، هذه قناة فتحت لمواجهة يعني هذا التشيع البغيض، هذا المرض، وأيضا تصدي لمشاريع إيران الصفوية. ونحن مع أهل السنة الجماعة أينما كانوا في بورما، كانوا في سوريا، كانوا في مصر، فنحن معهم في الحق طبعا.
حقيقة الثورة السورية التي أشار إليها فضحت التشيع ونفاق حسن نصر الله وخامنائي والمراجع كلهم، وأثبتت أنهم عبارة عن عصابة إجرام يقتلون باسم الدين وينتهكون باسم الدين وينسبون هذا إلى محبة والدفاع عن فاطمة والحسن والحسين وزينب والمراقد والأئمة، وكل شيء يوظفوه في الدفاع عن الأئمة، ويذهبون يقولون الجهاد عن المقدسات في سوريا، وهم يذبحون أهلنا في سوريا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أخواننا في سوريا عليهم. وحقيقة اكتشف التشيع اكتشافة كبيرة جدا وانتكس. والتشيع هو عبارة عن مثل الفيروس، هو لا ينمو إلا في مكان يعني وبيئة مقوقعة بالتقية، فإذا نزع التقية شيئا ما هناك انكشف التشيع.
نعم، يعني هذه التقية يعني تم كشفوا عنها بعد احتلال العراق في 2003، يعني نزع يعني هذا القناع وظهر وجه السيعة الحقيقي، الوجه القبيح. لذا يعني قبل أن أخذ يعني مكالمة المتصل، أنا أريد يعني وأن أقول للناس مسألة هامة جدا، الخطر الحقيقي في الميليشيات الشيعية الرافضية المجوسية الموجودة في العراق، والتي هي نفسها التي تذهب لقتال وقتل المسلمين في سوريا، فعليكم أن تتوجهوا إلى المكان الصحيح. وهذه الميليشيات هي بنادق إيران الموجهة تجاه دول الخليج، يعني حتى يكون الأمر واضح. من ثم علينا أن نعرف أين الخطر، لذلك يجب أن نعالج هذا الموضوع. هي بنادق إيرانية موجهة تجاه الدول العربية والإسلامية، وهؤلاء يقاتلون عن عقيدة، وإن كانت عقيدة فاسدة لكنهم يعني يقاتلون عن عقيدة. معنا إبراهيم من المغرب.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
أهلا أخ طارق ومرحبا أخ خالد.
مرحبا
مرحبا. أسأل الله تعالى أن يسدد طولكما ويعينكما على ما أنتم عليه وأن يجعله في ميزان حسناتكما إن شاء الله تعالى.
اللهم أمين.
مداخلتي عبارة عن سؤال لعوام الشيعة وعلمائهم كما يدعون كما يقولون. نصدقهم فيما يقولون بأن أئمتهم يشرعون لهم ولهم هذا الحق وهذا الفوز من الله تعالى. في هذا الإطار أوجه إليهم سؤالا واحدا أرجو من كل متصل شيعي أن يحاول أن يجيب عنه سواء كان عالما أو عاميا أو حسب درجته. في كتبهم لديهم روايات فيها علي بن أبي طالب يسرد لنا رواية عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة يوم خيبر. وفي كتبهم أيضا عن جعفر الصادق أنه يحل لهم المتعة بل أنه يضع لهم مراتب عليا للأجر من مثلا الحديث الذي فيه من تمتع مرة فهو بدرجة الحسن إلى الحسين مرتين إلى رسول الله إلى كذا كذا. إذن بما أن أئمتهم يشرعون لهم سؤال من هو المشرع الصادق والصواب؟ هل علي الذي يحرم المتعة أم الصادق الذي يحلها؟ شكرا لكم
الله وعافاكم. أخي إبراهيم معنا أبو يونس من الجزائر. أبو يونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ يعني هل الحكم الذي يقع على علماء الشيعة يقع على عامتهم؟ يعني هل نفس الحكم؟
والثاني سؤالك الثاني.
السؤال الثاني يعني كانوا طلاب كفر يعني يقرأوا في اليمن يعني عندما دخل الحوثي خرجوا هل هذا يعتبر يعني تولي من الزعف وهم يعني مش أولاد اليمن يعني كانوا يدرسون في تلك ال
لم أفهم السؤال أخي سؤالك الثاني
هناك طلاب كفر كانوا يعني يدرسون في اليمن
اي نعم نعم تفضل
واصل السؤال
يعني كانوا في دمان نعم
طيب طيب ماشي اشكرك شكرا جزيلا. اولا الاخ ابراهيم يعني يوجه سؤال للشيعة يعني حول التناقضات ايهما اذا كان علي بن ابي طالب يشرع بتحريم المتعه وامام اخر يقول ان من فعلها دخل الجنه
بلا حساب. جعفر الصادق نفسه كما في كتب الشيعة يقول عن نكاح المتعه ما يفعله عندنا الا الفواجر.
بالضبط.
في كيف نقول ان نكاح المتعه يعني الان السؤال لو اخرجنا لهم من كتب الزيدية على ان علي بن ابي طالب يحرم نكاح المتعة ومن كتب السنة علي بن ابي طالب يحرم نكاح المتعة ومن كتب الاسماعيلية ان علي بن ابي طالب يحرم المتعة اذا هذه كتب اتفقت وكتبهم ايضا كتاب سني وكتاب زيدي وكتاب اسماعيلي وكتاب اثنى عشري هؤلاء اربعة نقلوا عن علي بن ابي طالب انه يقول ان المتعة حرام.
صحيح.
طيب ليش ما ياخذون بكلام علي بن ابي طالب؟ لا هذا علي بن أبي طالب سيلجؤون إلى فتوى ينقلون عن ابن عباس الذي هو غير معصوم عندنا وعندهم يقولون على أنه ينقل قراءة يعني إلى أجل مسمى فما استمتعتم به منهن إلى أجل إذن يتركون كلام علي بن أبي طالب
ويذهبون
إلى فتوى ابن عباس ويدلجون حول فتوى ابن عباس.
هنا يقول الأخ يعني إمام يفتي بشيء إمام آخر يفتي بشيء مختلف بالضد يعني أيهما بالنسبة لحق التشريع يعني أيهما يعني صاحب التشريع الصحيح يعني أو السليم فهذا يلزمهم أن هناك من هو مخطئ أو أن هذا الأمر برمتي أمر خرافة يعني
نستفيد أيضا فائدتين هذا أحدهما والفائدة الثانية على أنهم بناء على هذا القول على أن أحاديثهم ليست مستقاة من رسول الله كلها.
نعم.
لو كانت مستقاة من رسول الله ما حصل هذا التناقض.
نعم معنا دقيقة الأخ أبو يونس السؤال عن حكم الشيعة وأحكام حكم عوام الشيعة.
نحن تكلمنا عن مسألة دقيقة جدا وهو على أن المسألة التي هي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل سواء كان عالما أو جاهلا مثلا قول بتحريف القرآن الكريم تكفير الصحابة اتهام عائشة بالفحشة هذا من قال بها فهو كافر خارج عن دين الإسلام سواء كان عالما معمم صاحب عمامة كبيرة جاهلا
أو عام
هذه الأمور وخصوصا مسألة تحريف القرآن الكريم ومسألة تكفير الصحابة لأنه كيف انتقل إلى الدين إذا كان جل الصحابة كفار طيب كيف وصل إلى الدين كيف وصلت إمامة علي بن أبي طالب كيف وصلت عصمته كل هذا يدل على أن هذه المسألة من قال بها فإنه يخرج عن دين الإسلام.
إذن بحسب الاعتقاد.
بحسب الاعتقاد نعم.
وسأل عن جزئية ثانية لم أسمعها حضرتك.
هو يقول الطلاب الذين كانوا في اليمن لما جاء الحوثي إلى بلدهم كأنهم خرجوا. أقول أخي الكريم منهم الذين خرجوا منهم من الآن يدافعون عن أرضهم. يعني هو انتقل من مكان ويدافع عن مكان، ومنهم من شغل بأمور الشخصية.
ما سؤال الأخ لم أنت؟
هو يقول بعض الطلاب الذين كانوا في اليمن عند دخول بعض الحوثي في مكانهم ذهبوا وتولوا، ألا يعتبر هذا من التولي يوم
يقول نعم فهمت الآن.
فنقول لا، هم على أقسام، منهم من رجع يقاتل ويدافع والآن الحمد لله في صعدة في قتال من قبل هؤلاء، ومنهم من شغل بأمر الشخصي لأنهم خرجوا من بيوتهم وعلينا أن نعذرهم لأنهم أصبحوا مهجرين يبحثون عن لقمة العيش.
نعم. إذن بالنسبة لموضوع الحلقة، القول بأن الإمام له حق التشريع يساوي القول
بل هو قول بنقصان الدين بطريقة ملمعة.
بطريقة ملمعة.
نعم.
والقول بأن للإمام أو للأئمة سنة مختلفة عن سنة النبي عليه السلام
هو قول بالتشريع،
هو نفسه قول بالتشريع، هو نفسه قول بنقصان الدين.
بنقصان الدين.
وهذه الأقوال في النهاية هي أقوال خطيرة جدا، الاعتقاد فيها يصل بالإنسان ربما يصل به إلى الشرك وإلى الكفر.
وإعطاء أيضا حق الإمام نبوة لكن باسم الإمامة.
نعم
نعم.
إذا إنسان أعطى، ما عشان نبين لهم يعني لما أنا نعطي لأي إنسان حق النبوة هذا ماذا؟
يعني صلاحية إيه؟
ما حكم
صلاحية
ما حكم من يعطي إنسان حق النبوة وليس بنبي؟ هذا يعني يعتبر ماذا؟ ده أمر من التشريع بقى.
ولهذا محمد رضا المظفر لما يعرف الإمام يقول هي استمرار النبوة. كلمة خطيرة، استمرار النبوة.
نعم. إذن هم بشكل أو بآخر كل ما يفعلونه محاولة الخروج من هذا المأزق، من هذه العقائد التي تصل بالإنسان بشكل أو بآخر إلى الشرك إلى الشرك وإلى الكفر. أشكرك الشيخ الغصابي الباحث في الرياض. شكرا لكم، شكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.